هذا هو الدرس الثاني والخمسون من دروس التفسير، وهو الدرس السادس من سورة النساء، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الرابعة والعشرين وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والعشرين. وفيه يقول ربنا سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. قوله تعالى: والمحصنات من النساء، هذا عطف على ما سبق أن شرحناه في الجمعة الماضية. وقد شرحنا في الجمعة الماضية أنواع المحرمات من النساء. الله سبحانه وتعالى بين لنا في الآية الثانية والعشرين والآية الثالثة والعشرين المحرمات من النساء، فقال في الآية الثانية والعشرين: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال في الآية الثالثة والعشرين: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآية. ورأينا أن الله سبحانه وتعالى عد لنا في هاتين الآيتين خمس عشرة نوعا من أنواع النساء المحرمات، ثم عطف سبحانه وتعالى في الآية الرابعة والعشرين نوعا جديدا، وهو النوع السادس عشر، وهو المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وقوله تعالى إن المحصنات من النساء محرمة علينا، هذا يجعلنا نفسر المحصنات بالنساء المتزوجات، فالمرأة المحصنة هي المرأة المتزوجة، فكل امرأة متزوجة محرمة، فيحرم على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة ولو كانت مطلقة وما زالت في عدة زوجها. فالمرأة المطلقة التي لم يمتد عليها العدة يحرم الزواج بها، وكذلك يحرم الزواج بالمرأة المتوفى عنها زوجها ولم تستكمل العدة وهي 4 أشهر و10 أيام. كل هؤلاء يعتبرن في حكم المحصنات يعني المتزوجات، سواء كانت المرأة متزوجة أم في حكم المتزوجة بأن كانت ما زالت في عدة زوجها المتوفى أو المطلق لها. قوله تعالى والمحصنات جمع مؤنث سالم، يشير تماما إلى أن المقصود جماعة الإناث، كان هذا يكفي فلا يقول الله تعالى من النساء المحصنات من النساء، كان يكفي ان يقول المحصنات لان المحصنات جمع اناث، فما الداعي لان يقول بعدها من النساء. بعض التابعين قرأ هذه الآية فقال لو أنني أعرف مكان أفهم فيه هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل، لو أني أعرف أحدا يشرح لي لماذا قال الله المحصنات وهو جمع مؤنث ثم قال بعدها من النساء لضربت أكباد الإبل. وقائل هذا الكلام هو أحد علماء التفسير بالمعتبر وهو مجاهد رحمه الله، لكن بعض المفسرين فهمها، بعض المفسرين فهم لماذا قال الله والمحصنات من النساء. لو ان الله قال والمحصنات لفهم بعض الناس ان المقصود المتزوجات من مسلمين فقط، او المرأة المتزوجة من مسلم، او المرأة المسلمة فقط، وحينئذ يحل للمسلم ان يتزوج المرأة المتزوجة من مسيحي او المتزوجة من يهودي او المتزوجة من كافر. فاذا كان كافر متزوج امرأة فانه يصح للمسلم ان يخطفها منه وان يتزوجها. فقال ربنا من النساء، من النساء يعني من عموم النساء، من كل من يطلق عليها انها امرأة او انها من النساء. فيحرم على المسلم ان يتزوج المرأة المسلمة، المرأة المسلمة المتزوجة، او المرأة المسيحية المتزوجة، او المرأة اليهودية المتزوجة، او المرأة الكافرة المتزوجة. فهو لا يتزوج بامرأة متزوجة على الاطلاق حتى ولو كانت مرتبطة بكافر. ولذلك نص الله وقال والمحصنات من النساء. قوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم، هذا يشير إلى مسألة كثر فيها اللغط وكثر فيها الكلام، هو النساء السبايا التي يسبيهم المسلمون في الحروب، الأرقاء أي الرقيقات الإماء. ما حكم التزوج من الإماء؟ الإسلام وضح هذه المسألة فأباح للمسلم الذي عنده رقيقات أن يتسرى منهم وتسمى سرية. سرية يعني أنا نكحها هذا الرجل بملك اليمين. فهم بعض الناس من هذا أن الإسلام دين أباح الرقيق وأباح الإماء، وهذا فهم مغلوط لطبيعة الإسلام، فلم يثبت أبدا أن الإسلام أقر الرقيق ولا أقر الإماء. كل الذي ثبت أن الإسلام قام في المجتمع طبيعة التعامل فيه الرفق، سادة وعبيد، مجتمع مستقر على هذا، العبيد يعيشون أتباع سادة معينين. فلو أن الإسلام جاء من الأول وألغى الرقيق جميعا وقال بحرمة الرق ونهى عن الرق تماما لحدثت هناك مشاكل كثيرة لن تصيب السادة فقط، وإنما ستصيب العبيد بالمرتبة الأولى، ستصيب الأرقاء، لأن العبد إنسان لا يملك، كما قالوا العبد وما ملكت يداه من كل سيده، إذن هو لا يملك شيء، سيده يملك كل شيء. فلو جئنا وقلنا أطلق العبيد فمن أين يأكلون ومن أين يشربون وكيف يعيشون؟ إذن جاء الإسلام وهذه الظاهرة موجودة، فأخذ الإسلام يسب كل منافذ الرزق بحيث لا يستحدث رزق جديد إلا في آية واحدة جاءت في القرآن الكريم، وهي أن الله سبحانه وتعالى علم المسلمين إذا التقوا بالكافرين في معركة وأسعوا منهم أسرى قال الله لهم فإنا منا بعد وإنا فداء حتى تضع الحرب أوزارها. حتى تضع الحرب أوزارها إذا هو رفق مؤقت إلى أن تضع الحرب أوزارها. والأحناف والشافعية أو أبو حنيفة والشافعي اختلفوا حول تحديد الحرب أو الألف واللام في الحرب. ما المقصود بوضع الحرب أوزارها؟ قالوا حتى تضع جيش الحرب أوزارها، وقال الشافعي حتى تضع الحرب القائمة أوزارها. يعني إذا كانت هناك بين جيش المسلمين وجيش الكافرين معركة فإن هناك رفق يقوم إلى أن تنتهي هذه المعركة، وقال أبو حنيفة لا، إلى يوم القيامة، إلى أن تنتهي الحروب أساسا. فالإسلام إذن جاء ليجد هذه الظاهرة، وأخذ الإسلام يسد هذه المنافذ، وفي الوقت نفسه يفتح الباب لتحرير الرقيق. فوجدنا القرآن الكريم والسنة المطهرة يحضان على تحرير الرقيق. فمن أراد أن يصل إلى الله ويجدي نفسه من عذاب الله ومن هول يوم القيامة، فإن الله يقول له فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. فك رقبة إذا هذا يحررك من عذاب الله يوم القيامة. ولا شك أن هذا كان بابا كبيرا دخلت منه جماهير المسلمين ليحرروا أنفسهم من عذاب الله ومن هول يوم القيامة. كذلك من حلف على يمين منعقدة وحلف فيها فإنه من كفارة هذا اليمين أن يعتق رقبة. كذلك من ظاهر من امرأته وقال لها أنت علي كظهر أمي فإنه يعتق رقبة. كذلك من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. وهنا نجد الإسلام يحتفظ بجزء من أو ثم ميزانية الدولة سنويا لتحرير الرقاب لتحرير العبيد. فعلى الدولة أن تتولى سنويا أو ترصد سنويا ثمن أو ميزانية لأساس الرقاب ولتحرير العبيد. هذا كله يفعله الإسلام وفي الوقت ذاته تتظل هناك أو تظل هناك رفق قائم، عبيد ما زالوا موجودين. ماذا يفعل الإسلام بالنسبة لهؤلاء؟ يضع تعليمات وتشريعات منصفة كما يلي: أولا يلغى النقب، فلا يقال على العبدة إنها عبدة أو أمة، ولا يقال على العبد عبد أو رفق أو قنين، وإنما يقال عنه فتى ويقال عنه أخ. كذلك لا يحل للعبد أن يقول يا سيدي، وإنما يقول مولاي ومولاتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عبد أحدكم عبدي ولا أمتي، ولكن يقول فتايا وفتاتي. وكلمة فتى كلمة فيها كل الحب، وكلمة فتاة كلمة فيها كل الحب. كذلك لا يقل احدكم سيدي ولا سيدتي، ولكن يقل مولاي ومولاتي. اذا لفظ سيد تنتهي، ولفظ سيدة تنتهي، ولفظ عبدي تنتهي، ولفظ عبدتي او امتي تنتهي، وتحل محل هذه الالفاظ الفاظ جديدة. هل كانت عناية الاسلام في اللعب الالفاظ؟ ابدا، وانما اعتنى بنفس الموضوع. كيف يعيش العبد او الفتى في بيت سيده او في بيت مولاه؟ كيف؟ وهنا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خدمكم خولكم، او اخوانكم خولكم، يعني خولكم الله امرهم. فمن كان اخوه تحت يده، تصور كلمة اخوه، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، ويلبسه مما يلبس، ولا يصلفه ما لا يطيق، واذا صلفه شيئا اعانه. تطوروا معي او نعيد سويا هذه العبارات لنرى ما الذي قرره الله من حقوق لهؤلاء العبيد او لهؤلاء الارقاء، بحيث اننا سمعنا كاتبا انجليزيا يقول انا اتمنى ان اكون عبدا في ظل الاسلام احب الي من ان اكون حرا في ظل المدنية الحديثة. الرسول يقول انهم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم ولو شاء لعكس سبحانه وجعلك انت تحت يده. انت السيد الان يستطيع ربنا ان يجعلك انت العبد وهو السيد. جعلهم الله تحت ايديكم ولو شاء لجعلكم تحت ايديهم. فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما ياكل. تطعمه من نفس طعامك. تصور السادة يطعمون العبيد من نفس طعامهم. السادة الذين يجلسون على الموائد الفخمة يجلسون معهم عبيدهم. السادة الذين يأكلون أرقى الأصناف وأكثر الأطعمة يقتسمون مع خدمهم. الخادم مش يقعد في المطبخ والسيد يجلس في حجرة عظيمة، لا، الخادم يأكل الفضلات والسيد يأكل الطعام الشهي، لا. جعلهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسه مما يلبس. سيشتري ملابس غالية الثمن، ملابس رفيعة قيمة، إذا يشتري لخادمه أو لعبده مثلها. جئت ببدلة تجيئوها أيضا ببدلة من نفس النوع. من يرضى بهذا؟ من يفعل هذا؟ هذه أخلاق لا يطيقها الناس. فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يصلفه ما لا يطيق. ربما أطعمته من طعامي وكسوته من لباسي ثم أضع همي كله فيه. أنام مستلقيا على ظهري أو أجلس واضعا رجلا على رجل ثم أضع هذا الإنسان البائس يعمل عمل الدابة. لا، الإسلام يقول لك لا تكلفه ما لا يطيق. وإذا كلفته شيئا ثقيلا مبنيا فعليك أن تعينه فيه. إذا كلفته بحفر حفرة أو بنقل أشياء فأنت تساعده في هذا ولا تكلفه ما لا تطيق. وإذا كلفته شيئا أعنته تعينه تعمل معه، إذا هذه عبودية مستريحة. عبد يأكل من طعام سيده، يلبس من لباسه، لا يكلف ما لا يطاق، لا يضرب. وإذا ضربت عبدك على وجهه فقد عتق. لا تضربه على وجهه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة في هذا. يقول أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفس قط ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته. اعتراف من خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك. أنس يقول إنه خدم النبي 10 سنين. 10 سنين هذا عمر طويل، وفي خلال 10 سنين ما بدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي علامة أو أمارة على التبذر حتى لو كانت كلمة أف. كلمة أف التي هي كلمة من كلمات التبذر ربما أفلتت من لسان الإنسان تحت وطأة الظروف أو التعب أو ثقل الحياة، مع ذلك ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أبدا، ما قال له أف قط. ويفعل أنس ما يشاء ويترك أنس ما يشاء. فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا يا أنس أو لما تركت هذا يا أنس. إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يناقش خادمه فيما فعل أو فيما ترك. هذه هي العبودية عند المسلمين، والذين ينقضون الإسلام ويعتبرون أن العبودية فيه وصمة عار إن عليهم أن يدرسوا هذه الأخلاق أولا. وإذا درسوا هذه الأخلاق وعرفوها عرفوا أن الإسلام فاق كل التصورات وفاق كل النظريات وفاق كل المثل وأنه أتى بأشياء أنا أقولها لكم الآن وأنتم تستغربون وأنتم تستبعدون، لأن هذه أخلاق لا يمكن للإنسان أن ينفذها بهذه الدقة والأمانة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هؤلاء الذين ينقضون أخلاق الإسلام إنما يحكمون بطبيعة المجتمعات الإسلامية، فأنا أعلم فعلا أنه قد مر على هذه المجتمعات فترة، وما زالت هذه الفترة قائمة فترة ما كان المسلمون مسلمين، كانوا مسلمين بالمظاهرات وبالشكل وبالفوضى وبالادعاء، أما في حقائق الأمور فكانوا يأخذون أحكام من أحكام الإسلام ثم يطبقونها بأهوائهم الشخصية ونزواتهم وشهواتهم. ومن ذلك ما كان يسيع في العالم أو في هذه المنطقة منذ عشرات قليلة من السنين. كانت هذه البلاد بلاد نحاسة وبلاد رقيق، حتى الرقيق حكم هذه البلاد، حكمها المماليك، وكان الرقيق يباعون في كل مكان وكان في كل بلد، حتى في أرض الله الحرام كانت هناك أسواق نحاسة، ويذهب تجار العبيد يختطف الناس بقافلة معينة ثم يعودون فيبيعونهم أرقاء. هذا التصرف الذي حدث في هذه الأمة أيام التدهور والانحطاط هي التي جعلت الناس يتكلمون عن الإسلام ويصفون الإسلام هذا الوصف، ولو أن الأخلاق التي نادى بها محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي أخلاقنا، ولو أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت هي التي تحكم دنيانا لما استطاع أي مستشرق أو استطاع أي مستغرب أن ينطق كلمة واحدة عن الإسلام أو عن شريعة الإسلام أو عن أحكام المسلمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم يعني فريضة الله بالنسبة لكم. فهذه الأحكام أي 16 نوعا التي حرمها الله سبحانه وتعالى لم يحرمها الله سبحانه وتعالى عبثا، وإنما حرمها فريضة من أجل مصلحتكم ومن أجل منفعتكم. ولذلك قال في الآية 26 والآيات التي وليتها يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فأحكام الله سبحانه وتشريعاته ليست مفارقة للإنسان وليست إذلالا للإنسان وليست اغتصابا لكرامة الإنسان ولا لحرية الإنسان، إنما شريعة الله تكريم للإنسان، إعزاز للإنسان، رفع لشأن الإنسان. فالله سبحانه وتعالى ما شرع الشرائع لنا إلا للبيان والهداية والإرشاد والتوبة وصلاح الحال في الدنيا وفي الآخرة. كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم. قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم مقابل لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، أو معطوف على قوله حرمت عليكم أمهاتكم. فحينما تعد 16 نوعا من المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 16 نوعا، يلقاك قول الله سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، ما وراء هذه الأصناف 16 حلال، لكن هناك أصناف حرمت بالقرآن أيضا، وهي تحريم نكاح المشركة وتحريم نكاح المطلقة التي ما زالت في عدتها، وتحريم نكاح الملاعنة أو عودتها إلى زوجها، وتحريم الزوجة التي طلقت ثلاثا على زوجها. كل هذه أنواع من المحرمات، لكن المحرمات المقصودة هنا هي المحرمات الدائمة، أما هذه المحرمات فهي مشروطة بشروط وحل لكم ما وراء ذلكم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. محصنين غير مسافحين هذه تبين الحكمة من الزواج. لماذا يتزوج الإنسان؟ يتزوج الإنسان من إحصان ليكون محصنا، ليحصن نفسه، ليحمي نفسه، ليقي نفسه من السقوط من الهوي والتردي. ولذلك قال الله محصنين. واختلف المفسرون حول هذا الإحصان لمن؟ الرجل يحصن نفسه، لأن الكلام موجه هنا للرجال. محصنين هذا جمع ذكور فهو موجه للرجال فقط. هل الرجل يتزوج ليحصن نفسه فقط؟ أبدا. الآية تبين أنه يكون محصنا لنفسه ومحصنا لزوجته أيضا. فالرجل الزوج ليس أو لا يبتغي بالزواج أن يحصن نفسه فقط، بمعنى أن يقضي شهوته فقط، أما زوجته فلا تهمه، وإنما عليه أن يحصن نفسه وأن يحصن زوجته. وقال الأئمة الفقهاء إنه لو أن امرأة ادعت أمام القاضي أن زوجها لا يأتيها فإن القاضي يحكم عليه أن يأتيها في كل 4 أيام مرة. إذن فهو يحصن نفسه ويحصن زوجته. وإنما اختار الأئمة الفقهاء 4 أيام لأن من حق الرجل أن يتزوج 4 زوجات. فإذا فرضنا أن لكل زوجة يوما كان معنى هذا أن يعود إلى الزوجة الأولى بعد 4 أيام. ولذلك حددوا للرجل هذا ليكون أساس الاعتدال وأساس الإحصان بحيث لا يهجر زوجته. وحددوا أطول مدة للهجر 4 أشهر، فلا يحل لرجل أن يهجر زوجته أكثر من 4 أشهر حتى لو حلف ألا يقرب زوجته سنة أو 2 سنين أو أكثر، فإن المدة المحددة تكون 4 أشهر فقط. كما قال الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. محصنين غير مسافحين. إذا الزواج للإحصان، لكن فرق الزواج بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة يؤدي بهما إلى السفاح. وهذا كلام طويل ودقيق وصعب، لأن هذه الآية 24 والآية التي وليتها وهي الآية 25 من أصعب أو من أسهل الآيات في القرآن الكريم. ولذلك سنتولى شرحهما بعد الصلاة إن شاء الله بشيء من التفصيل. ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن فريضة. هذه الآية فيها الحديث عن المهر أو عن الصداق. الله يقول إنك تقدم المهر أو تقدم الصداق لزوجتك التي استمتعت بها. والهمزة والسين هنا اختلف فيها الأئمة، هل هي للطلب؟ فما استمتعتم بهن يعني من طلبتم المتعة بهن، وحينئذ يكون الصداق قبل المتعة، أو أنها للتأكيد فيكون الصداق بالمتعة. هذا خلاف بين الفقهاء ترتب عليه أن الصداق هل يجب الصداق بالخلوة الشرعية أو بالمتعة. قال البعض إن الخلوة الشرعية توجب المتعة، وقال البعض لا، لا بد من الدخول. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. الأجر هو الصداق. فريضة، وهذه الفريضة الله فرضها ثم ترك تقديرها للزوج وأولياء الزوجة. ترك تقدير هذه الفريضة. ولذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: وإذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. إذا ترك أمر هذه الفريضة للزوج ليقدرها أو تفرضوا لهن فريضة. الله سبحانه وتعالى في آية النساء يقول: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. يعني ايه؟ الزوج اتفق مع زوجته على مهر، وليكن هذا الاتفاق على 100 جنيه، ثم تراضى معها ان تصبح 100 200، لا جناح. تراضى معها ان تصبح 150، لا جناح عليها في هذا، لان الله يقول: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الآية الرابعة 25 يقول الله فيها: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هنا يبين الله سبحانه وتعالى انه لا يصح للحر ان يتزوج بأمة، ما يصحش للحر ان يتزوج بأمة الا اذا لم يجد حرة يتزوجها. والمقصود بهذه الآية ان تتزوج أمة غيرك، أمة عند رجل اخر. اما الأمة التي تملكها انت فإنه يحل لك أن تتزوجها، بشرط أنه بمجرد أن تعقد عليها تصبح مدبرة، تصبح مدبرة. وإذا أولدتها ولدت منك تصبح أم ولد وتعتق بابنها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مارية القبطية زوجته حينما ولدت إبراهيم قال: اعتقها ولدها. اذا تعتق بمجرد ان تلد. لكن نفرض انك لا تجد طولا، يعني لا تجد مالا تتزوج به حرة، واستطعت ان تتزوج أمة فانك تتزوج أمة مؤمنة، والله سبحانه وتعالى سماها فتاة مؤمنة. ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. وحينما قال الله سبحانه وتعالى من فتياتكم المؤمنات، ربما تكبر البعض وقال: كيف ارتبط بأمة؟ وبين الله سبحانه وتعالى ان الايمان بيد الله، وان هذه الأمة ربما كانت اقوى منك ايمانا، بعضكم من بعض، والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. يعني انت لا تفضل هذه الأمة الا في امور الدنيا، اما في امور الدين وبين يدي الله سبحانه وتعالى فهو اعلم بالفاضل والمفضول، وربما كانت هذه الأمة افضل منك بايمانها عند الله سبحانه وتعالى، والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض. فآتوهن فانكحوهن بإذن أهلهن. طبعا يشترط في الزواج أمر الوالي، سواء كانت حرة فأمر وليها، وإن كانت أمة فلا بد أن يأذن وليها أيضا. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف. في الحرائر قال إيه؟ وآتوهن أجورهن فريضة، وهنا قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف، لأن مهر الأمة أو أجر الأمة أقل بكثير من أجر الحرة، ولذلك قال: وآتوهن أجورهن بالمعروف. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. هناك قال: محصنين غير مسافحين.
في الآية 24 قال محصنين غير مسافحين، وهنا قال محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. بالنسبة للمرأة الحرة الزنا يكثر في الرجال، الزنا يكثر في الرجال الأحرار وينعدم في المرأة الحرة أو يقل. كان هذا مفهوم لدى المجتمعات الجاهلية التي كانت تفرق في الزنا بين المرأة الحرة والمرأة الأمة، فالمرأة الحرة ما كانت تزني وكانت ترفض الزنا. ولذلك لما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم لمبايعة النساء أخذ يبايعهن فيقول لهن ولا تزنين، فردت منه امرأة أبي سفيان بنت عتبة وقالت أو تزني الحرة؟ هذا شيء غريب، استغربت منه وقالت إن الحرة لا تزني، كيف تفترض علينا هذا الشرط؟ مع العلم لأن المرأة الحرة لا تزني، إنما التي تزني هي الأمة. ولذلك كان الزنا محصورا في الجاهلية في الإناء فقط، كان الإناء يزني. وكان الزنا في إناء نوعين، زنا علني وزنا سري، وهو ما يسمى بالوسيلة بغاء علني وبغاء سري. فكان منهم من تزني علانية فترفع على بيتها راية حمراء، ويسمى هذا النوع من النساء أصحاب الرايات، رايات حمراء تدل على أنهن بغايا. وكان من ضمن الذين يقومون على هذا النظام عبد الله بن أبي بن سلول، كانت مهمته تشجيع البغاء وشراء فتيات للبغاء. والله سبحانه وتعالى ندد بفعل عبد الله بن أبي فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. السفاح هو البغاء العلني، ولا متخذات أخدان اللي هو البغاء السري، أن تختار رفيقا أو خدينا أو صاحب فراش، فلا هذا ولا هذا، لا تلجئوهم للسفاح وهو البغاء العلني، ولا تلجئوهم لاتخاذ الأخدان وهو الزنا السري. والله سبحانه وتعالى ندد بالبغاء العلني وندد بالبغاء السري، لأن هناك ناس يتناقشون الآن أيهما أحسن، أن يكون البغاء علنيا بحيث تتولى الحكومة الإشراف على بيوت الدعارة والكشف على الدائرات، ولا يبقى سري. هذا الخلاف خلاف لا مبرر له، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن قربان الفواحش ما ظهر منها وما بطن، سواء كان بغاء علنيا أو بغاء سريا، فكله قد نهى الله سبحانه وتعالى عنه. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. متى يتزوج الحر بالأمة؟ لذلك ثلاث شروط، وقلنا أن الأمة التي تكون في ملك رجل آخر، لذلك ثلاث شروط: ألا يستطيع الزواج من حرة، لأن الله يقول ومن لم يستطع منكم طولا. السبب الثاني أن يخشى الوقوع في الزنا، لأن الله يقول ذلك لمن خشي العنة منكم. الشرط الثالث أن تكون الأمة مؤمنة. والمحصنات من النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن يشترط فيها أن تكون مؤمنة. لماذا يرفض الإسلام زواج الحر بالأمة؟ ليه؟ أما يملكها رجل آخر، لماذا لا يتزوجها رجل ثاني؟ ليه؟ لأن الولد الذي سيولد سيكون عبدا شبع أمه أو ملك أمه. سيقول لي قائل لكنك قلت إن الأمة حينما تلد ابنها يحررها. هذا صحيح إذا كانت الأمة ملكك، كما حدث لماريا رضي الله عنها، وقد كانت في ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله لما ولدت ابراهيم اعتقها ولدها. ثم ان هذه الامة التي في ملك رجل اخر ربما باعها لرجل ثالث يريد ان يسافر بها، كذلك فان الامة المشغولة برجل اخر في سيكون عليها سلطانان، سلطان الزوج وسلطان السيد، فتتعارض السلطات. ولذلك لم يحل الله سبحانه وتعالى للرجل الحر ان يتزوج بأمة غيره الا عند الضرورة القصوى، وهو خوف العنت والشبق الشديد وخوف الانحراف والوقوع في النزوة. ذلك لمن خشي العنت منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.